وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل العزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وإلى جميع الإخوة المشاهدين.
اللهم أمين، وإياكم والمسلمين والمسلمات، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
الله يحفظكم.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. عن بعض أحكام الجنائز نتحدث في بداية اللقاء. شيخي الكريم، سائل يسأل ويقول: دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة الجنازة وهو لم يصلي الفريضة بعد، فماذا عليه أن يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني الآن هو دخل المسجد والناس ستصلي الجنازة وهو لم يصلي الفريضة، في هذه الحالة يجوز له أنه يبدأ بصلاة الجنازة لأن يفوت الصلاة عليها، ووقت الفريضة وقت موسع، فلا بأس أن هو يبدأ بصلاة الجنازة، ثم بعد ذلك بعدما ترفع الجنازة يصلي الفريضة، لا شيء عليه في ذلك.
نعم شيخ كريم، الحائض أو الجنب هل يغسل أو تغسل الميت أو الميتة شيخ كريم؟
نعم، يجوز للحائض أن تغسل الميتة والجنب كذلك، ويعني لعله استدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن حيضتك ليست في يدك. فليست هناك أي مانع، لأن كثير من الناس قد يعتقدون أن الحائض لا تدخل حتى على الميت، ويعتقدون أنه لا يجوز للحائض أن تغسل الميت، والصحيح أنه يجوز لها أن تغسله، ولا حرج عليها في ذلك.
نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. هل للابن أو لأحد من المحارم أن يغسل محارمه؟
لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، لكن هي حالة واحدة فقط التي تستثنى من هذه القاعدة، وهذا طبعا ما قاله جمهور أهل العلم. يعني الحالة الوحيدة اللي ممكن يستثنى منها تغسيل الرجل للمرأة والمرأة للرجل هو الزوجين، يعني يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته. وقد ثبت في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء. وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكانت هي التي غسلته رضي الله تعالى عنها. وكذلك بالنسبة لحال النساء مع أزواجهن، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يقول ورأسه، فقال لها: كيف بك إذا مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. وكذلك ثبت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة الوحيدة اللي يجوز أحد الزوجين أن أن يغسل الآخر. أما المحارم كأن تكون مثلا أمه أو بنته أو أخته أو غير ذلك فلا يجوز الرجل أن يغسلها، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تغسل مثلا أباها وأخاها وابنها
الابنة
والأحسن.
يعني
نعم لا يجوز
الابنة لا تغسل أباها والأب لا يغسل
المرأة يعني.
ابنته ولا أخته، لكن
نعم.
هي الحالة المستثناء الزوج والزوجة فقط.
نعم. نعم.
الزوجين. أم عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، موطي التلفزيون من فضلك. السلام عليكم. أم يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، من معنا، أم يوسف ولا أم عمر؟
ألو.
السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم.
سامع حضرتك خالص، أنا ما فيش تلفزيون أصلا، بس سامع حضرتك.
طب قولي سؤالك. أم يوسف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم يوسف، تفضلي.
أهلا بحضرتك. كنت عايزة أسأل الشيخ أربعة إلى أول سؤال، هل يجوز إزالة شعر العانة للمرأة المتوفية؟
هل يجوز؟ نعم حاضر.
إزالة شعر العانة للمرأة المتوفية عند الغسل. السؤال الثاني، هل كفارة الوطأ في نهار رمضان على الزوجة أم على الزوجة أم على الاثنين؟ السؤال الثالث، صفة صلاة التهجد، وهل هي صلاة التهجد تعني صلاة قيام الليل أم دي صلاة ودي صلاة؟
حاضر.
السؤال الرابع، لو سمحت، هل مكروه الصلاة في الظلمة؟ لازم أن أنا أنور النور عشان أصلي؟
السؤال الرابع مرة أخرى،
هل مكروه الصلاة في الظلمة؟
مكروه الصلاة في الظلام. حاضر.
ايوه. طب حضرتك
السلام عليكم،
لو انا لو سمحت،
ايوه،
لو انا بصلي لوحدي منفرده، صلاه منفرده، بعد من قراءه سوره الفاتحه اقول امين وانا بصلي لوحدي؟
حاضر حاضر، في امان الله، ربنا يتقبل. استاذ ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ إبراهيم. معنا ولا؟ نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أيضا شيخ كريم السقط يعني الذي لم يكتمل يعني ونزل سقطا، هل يصلى عليه وهل يغسل شيخ كريم؟
السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقد ورد في ذلك حديث السقط يصلى عليه، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، كذلك الطفل الصغير المولود يعني برضه يصلى عليه ويدعى لوالديه. والإمام أحمد لما سئل قال يعني إذا بلغت 4 أشهر فإنه يصلى عليه، يعني أقل من ذلك يعني يدفن
يعني
فقط،
يغسل ويكفن ويصلى عليه.
نعم. أما إذا كان أقل من ذلك 4 أشهر يعني لم ينفق فيه الروح فإنه يوارى التراب، يعني يدفن فقط، يعني يلف في خرقة ويدفن، لكن ما فيش تغسيل ولا فيش صلاة عليه.
نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية، لعل سائل الآن يسأل ويقول عن كيفية تغسيل الميت أو تغسيل المتوفى. نعم شيخ كريم.
وطبعا الميت إذا مات فيجرد من ثيابه ويتلين مفاصله حتى يعني تتسهل على المغسل التغسيل. معنى تلين المفاصل ان يعني نفرد ايد اصابعه ونفردها، كذلك الكوع والكتف، ونفس الشيء بالنسبه للارجل برضك نفرد في اصابع رجله ونمدده ونغمض عينيه، ده اول الوفاه يعني نغمض عينيه لان العين تتبع الروح وتشخص، فيغمض عينيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح يتبعها البصر، وكذلك العلماء قالوا من باب الإحسان للميت أيضا إنه يغلق فمه ولو بخرقة، لأن حتى من ناحية يبقى فيه تسهيل على المغسل إنه فيش ما يخش جو داخل فمه، وحتى يعني لا تفشع صورته، يعني يكون فتح بقه صورة يعني ممكن تكون مكروهة عند الناظر، فهذا كله من الإحسان للميت. ثم بعد ذلك لما يبدأ بقى في الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عطية لما غسلوا بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور. والبداية يعني أنه هو يبتدي ينجي الميت أنه هو يجلسه المغسل ومن معه يجلس الميت ويدعق على بطنه برفق, لأن التعامل مع الغسل لابد أن يكون برفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحجر, فيفعل ذلك مثلا عدة مرات. والمقصد من ذلك أنه لو في فضلات في بطنه غائط أو بول أنه يخرج يعني. ثم بعد ذلك يلف على يده خرقة ويغسل الفرجين لو في نجاسة ولا حاجة يعني يطهروا منها ينجيه. ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء, لأن الحديث وابدأنا بما يمينها وموضع الضوء منها, فيبدأ يوضيه وضوءا كامل. ولما يجي يغسل الفم يبقى في قطنة يدعك بها فمه, وكذلك المنخرين يدخل ما في مراخيره قطن ثلاث مرات, والودن كذلك, ويغسل يعني يوضيه وضوء كامل كما يتوضأ للصلاة.
نعم شيخ كريم الله يرحم الجميع.
آمين. ثم بعد ذلك يغسل رأسه ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر, ويكون هذا الغسل يعني ما فيش معنى يعني يستخدم الصابون أو الشامبو أو يعني الأشياء اللي تزيل الوسخ والعرق ونحو ذلك. في الغسلة الثالثة يبقى مية بعطر أو برائحة أي شيء طيب, هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافور, فكل ما كان العطر يعني مدته تعلق بالجسد أكثر يكون أفضل. ويغسل الغسل الثالث بهذا الماء. لو احتاج المغسل باجتهاده انه الثلاثة ما يكفيش يبقى يخليها خمسة, لان النبي قال ثلاثة او خمسة او سبعة يبقى يخليهم خمسة, والاخيرة هي اللي تبقى فيها الايه الغسل. اذا كان الميت محرم لا نضع الطيب, لا نستخدم الطيب, لان النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه, يعني لا تضعوا طيب, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى إذا مات في وقت التمس يعني وقت النصر وهو في الحج متلبس بالحج أو العمرة, يبقى في هذه الحالة لا نضع له الطيب. يعني
أمة الله. ونواصل شيخي كريم. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد.
أحمد معك, تفضل يا فندم.
بارك الله فيك وفتيشينا في قناة الندى.
بارك الله, جزاكم الله خير, تفضل.
لو سمحت يا أستاذ أحمد ممكن نساعد حد واحد طالع يحج, ممكن نساعده بفلوس فوائد أو زكاة؟ السؤال الثاني, في واحدة بلغت الستين وبلغت يعني فوق الستين, فهي منتقبة, فأصبحت دلوقتي إن هي تعبانة منه أو في النفس أو بيضايقها في الطريق, فلو خلعته لو شالت النقاب تكون آثمة؟
حاضر.
والفرق بين صلاة الضحى والشروق يعني ده هو ده ولا ده توقيت الضحى غير الشروق؟
حاضر.
وجزاكم الله خير.
وإياك فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم, نواصل كيفية تغسيل الميت. نعم
يعني هو كده يعني التغسيل انتهى بهذه الصورة, بس يعني يراعى أول حاجة أن ستر العورة لازم إذا يضع على عورة الميت شيء يستر العورة, بحيث أن وطبعا يعني بعض المغسلين لما بيحط السترة ديت بيقطع حتى من الكفن, وكفن يعني شيء خفيف, فلما بيجي يحط المية بتنكشف العورة, هذا ما يكفيش, لازم يضع شيء يعني تخين بحيث ان هو لما يستخدم المية يبقى ساتر للعورة ولا تنكشف هذه العورة. والكلام ده بقى يعني كمان اللي حاضر هو المفروض طبعا ما يحضرش الغسل الا المغسل ومن يساعده, ما تبقاش كده الناس كلها داخلة, لأن حتى لا تقع نفسه عينه على عورة, وينبغي للمغسل أن يكون أمينا, يعني يعني إن رأى من الميت شيئا في حتى لو شيء في جسده أو نحو ذلك يبقى المطلوب منه أنه هو يستر، لأنه من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، في بعض الوقت 40 كبيرة أو 40 ذنبا، فيبقى المطلوب أنه يستر على الميت ولا يعني يهتك ما يراه منه أثناء التغسيل.
نعم شيخ كريم. طبعا نتحدث أيضا عن مسألة التكفين وكيفية تكفين الميت. نعم. ولكن أم يوسف لعلها سألت سؤالا يتعلق بتغسيل الميت. نعم. هو حلق العانة أو الإبط للمتوفى أو المتوفى؟
بالنسبة لإزالة أو يعني تحلي الميت بصنة الفطرة، وإن كان بعض أهل العلم أجازه، لكن بالنسبة للعانة يعني بالذات أنه دي لا تجوز، لأن فيها كشف عورة وتكلموا عن الختان، برضك الختان ما لا داعي له إذا كان لم يختتن، يعني لا داعي له لأنه لا فائدة من هذا الختان. وأما بالنسبة لإزالة شعر الإبط فيعني هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ويعني إن فعلهم بهذا الخلاف لا بأس، لكن لا نصل به إلى إيه لمسألة العانة، لأن العانة فيها كشف العورة وهنا الأمر مش محتاج، ما هوش ضروري فنحن نكشف عورته لذلك.
نعم شيخ كريم، مسألة التكفين كيف بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم. يا أمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد معي؟
أحمد معك، اتفضلي يا فندم. الله يرضى عنك، اتفضلي.
الله يرضى. بقول لك يا عم الشيخ، أنا بس كنت عايزة أسأل مولانا بس إن أنا لي ابن متوفي في حادثة عربية وكان عام 16 سنة، هل يعتبر شهيد؟
مات في حادث الله يرحمه؟
يوم جمعة.
يوم جمعة؟
تقولي حد يوم جمعة توفي في حادث عربية، وهو كان جاي من عند أخته ورايح الدرس بتاعه حصلت له حادثة فتوفى.
يا رب يجعله من أهل الجنة، يا رب يجعله من أهل الجنة. حاضر، صبرك.
شكرا يا
مشي. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، التكفين كيف يكفن الرجل وكيف تكفن المرأة؟
وبالنسبة بس نسينا نقطة بالنسبة للتغسيل، بالنسبة إذا خدت التغسيل لامرأة إنه لما بيجي يغسلوها يفضوا شعرها إذا كان في ضفيرة ولا حاجة تفك الضفيرة ديت، وبعد ما نغسلها بتضفر شعرها ثلاث دفاير، ناخد الشعر اللي قدام دي ضفيرة الناصية يعني، والقرنين اللي هما الجانبين يبقى دي ضفيرة ودي ضفيرة ثلاث دفاير، وبعدين الشعر الدفاير دي نخليها من ايه من ورا ظهرها. بالنسبة للتكفين الرجل يكفن في ثلاثة اسواب، يعني ثلاث لفائف، ولا داعي للمباهاة والاسراف، لان بعض الناس بيجيبوا سبع ادراج وخمس ادراج كثيرة، هذا ثلاث اسواب ويكون من يعني الشيء المعتدل، ما يعني لا داعي للمغالاة في هذه. لأن سيدنا عمر أبو بكر الصديق كان يقول الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة والتراب، يعني هو رايح عشان يدوب في التراب يعني. فيوضع الميت على طبعا هو المفروض اللي بيغسل الميت بيجهز الكفن قبل ما يغسل، يعني يحط ثلاث أدراج فوق بعض وبعدين ينقل الميت عليهم أو يحطهم هو تحت الميت، وبعد كده يلف واحد واحد ويوضع بين هذه الأدراج الحنوط، والحنوط دي عبارة عن أخلاط من نباتات طيبة الريح، يعني مثلا الزعفران والعنبر والصدل، إذا حاجة دي موجودة بقى كويس ما فيش خلاص يبقى الأمر يعني لله عز وجل، يعني لكن ممكن يطيب جسمه بعطر يبقى دي يعني آخر حاجة يعني، وبعد كده يلف الأول لفة ثم تاني لفة ثم تالت لفة، وبعد ذلك بنحط لفائف يعني بنربط نقعد عقدة عند الرأس وعقدة عند الرجل وعقدة واثنين في البطن، العقد دي لما بنيجي ندفن بنشيلها، انما
بنفكها بس مش لازم وجهه يعني
لا ما فيش حاجه ما نكشفش الوجه، طبعا كتير من الترابيه بيعملوا كده بيشوفوا الوجه، اذا الوجه ما لا يكشف الا للمحرم فقط، اصلا المحرم احنا مش هنغطي راسه زي ما قلنا في الحديث، لكن غير كده بيدفن مع بالكفن كما هو. وبالنسبه للمراه بتكفن في خمسه اسواب بدل ثلاثه يبقى خمسه، واحد منهم ازار اللي هو بيبقى من عند وسطها الى القدم، والثاني قميص او درع يعني زي الجلابيه يعني يوضع عند الكتفين لغايه برضك, والثالث خمار على راسها, وبعدين لفافتين بنفس اللفافتين زي بتوع الرجل يعني الرجل ثلاثه لكن دي ولفافتين بس مع الثلاث حاجات التانيين اللي هم الازار والدرع والخمار, وتلف باللفافتين دول وبرضك تشد, وفي في القبر يعني يفك هذه الاربطه.
رحمه الله على الجميع رحمه واسعه, اسال الله عز وجل ان يوفقنا حسن الخاتمه.
آمين. آمين.
امين يا رب العالمين, وان يمتعكم بالصحه والعافيه
جميعا.
ام محمد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته, ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله, اهلا ومرحبا بك يا محمد, تفضل.
الله يخليك. بقول لحضرتك يا شيخ احمد معلش, هي كل يعني الدعاء بتاع اللهم اديني في نصيبني واخلف لي خير منها, بس تقول عند الوفاه بس ولا عند اي حاجه, اي بلاء ينزل على بني ادم؟
لا, السؤال مره اخرى وبالراحه كده, اتفضلي.
بص حضرتك, اللهم اجرني في مصيبتي وفي خير منها.
اللهم اجرني في مصيبتي
واخلف لي خير. بتتقال عند الميت بس ولا عند اي مصيبه تنزل على الانسان؟
حاضر, عند الموت.
ماشي, جزاك الله خير, شكرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم, هل معنا اتصال اخر؟ نعم شيخ كريم, متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
نعم يعني.
الوطء في نهار رمضان.
الايه؟
من أتى أهله في نهار رمضان.
نعم.
الكفارة على من؟ على الزوج أم على الزوجة؟ نعم شيخ كريم, أم عليهما؟
إذا أتى امرأته في نهار رمضان فطبعا هذا يأسم وعليه القضاء يوم وعليه الكفارة, وهي طبعا ما فيش دلوقتي تحرير رقم, عشان كده بنبدأ بالصيام على طول. يبقى عليه صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع على صيام شهرين متتابعين يبقى عليه إطعام 60 مسكينا. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالحكم إذا كانت مطاوعة ويعني غير ممتنعة عن الجماع فهي أيضا عليها الكفارة, لأن النساء شقائق الرجال, وما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حكم به على الرجال محكوم به على النساء, إلا في الأحكام التي تخص النساء أو الأحكام التي تخص الرجال. وفي هذه الحالة المرأة إذا كانت مطاوعة فهي أيضا عليها الكفارة, أما إذا كانت مكرهة يعني هو أقرها على هذا الجماع فلا شيء عليها, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل أن يعني أن يأمر زوجته بأن تكفر هي الأخرى. نعم.
نعم, جزاكم الله خير.
الله يبارك
فيك. أم عمر, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
بارك الله يا أم عمر, تفضلي.
دلوقتي حضرتك أنا جوز بنتي للأسف بيشتغل في بنك ربوي, وبياخد وهو شغال كمان في القسم بتاع القروض, يعني هو مسؤول كمان عن قروض الشركات وكده. فهل انا اوكي بيعمل حتى ان هو للاسف بيشرب يعني خمور وكده, فانا لو دخلت واكلت مثلا معاهم او اكلت من الفلوس بتاعته دي اللي هي المفروض جايه من الربا, وبصلي طبعا من الاذان والبيت بيحتوي على يعني خمور, يعني المهم هو مخبيها وكده وما بشربش قدامي, بس برضه ببقى يعني عايز اسال ده حلال ولا حرام؟ ادخل بيته واخد حاجه منه؟
هو جوز بنتك؟
جوز بنتي.
طب انتوا قبل ما تزوجوا البنت ما سالتوش عنه ليه يا ام عمر؟
والله انا ما عرفتش حكايه, انا عارفه انه شغال في بنك بس عارفه انه
مساله الخمور كمان
عن القروض, لكن موضوع الخمور ده انا ما عرفتوش غير بعد الزواج.
حاضر, شيخنا يجيبك ان شاء الله.
أنا سؤال تاني. ادخل البيت واكل واشرب معاه عادي واقبل حاجه من ماله, او لو جاب لي حاجه مثلا وهو داخل عندي البيت اقبلها, ولا ماله كله حرام, ولا اعمل ايه؟
حاضر, اصلح الله المسلمين جميعا.
ربنا يجزيك كل خير, ربنا يجزيك كل خير
يا رب. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التهجد او صفه التهجد هي نفس قيام الليل شيخ كريم؟ يعني قيام الليل هو صلاة التهجد؟ نعم شيخ.
نعم, هو قيام الليل في اي جزء من الليل, لكنه يطلق عليه تهجد اذا كان في اخر الليل او اذا كان بعد النوم فهو قيام الليل.
نعم.
احيانا في بعض الاشياء يعني بيبقى ليها اسم عام وفي وقت ما يخص لها اسم اخر, يعني مثل هذا التهجد ف يعني في رمضان بنسميها تراويح, وهي هو نفس هو نفس قيام الليل.
هي كلها صلاة هي
كلها
الليل.
هي كلها صلاة الليل. فما فيش فرق بينها وبين غيرها. نعم.
بارك الله في شكرك كريم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد.
الحمد لله. تفضلي.
أم فتحي من اسكندرية.
أهلا مرحبا يا أختنا. تفضلي.
بقول لحضرتك أنا بغسل رجلي وأنا واقفة بالخرطوم ما بقدرش أوطي في الودو.
حاضر. ربنا يعافيك. في أمان الله. نعم شيخ كريم دكتور عادل عزازي مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريم كرام أردنا إليكم الحمد من الله عز وجل ونرحب الدكتور عادل عزيزي. مرحبا يا دكتور.
الله بارك فيك. أحسن الله إليكم
وإليكم أحسن الله رب العالمين. نعم شيخ كريم الأخت لو تصلي منفردة بعد ما تقرأ الفاتحة هل تقول أمين؟
نعم إذا كانت في الصلاة استحب سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كان يصلي فريضة أو يصلي سنة نافلة فيستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فكان صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كان يقول آمين ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة نعم. والسلام. نعم شيخي الكريم لو إنسان غير مستطيع سيذهب إلى الحج وآخر معه مال هل له أن يساعده من زكاة المال؟
يعني لو أفتى بذلك بعض أهل العلم بالنسبة للحج قال هذا في سبيل الله يعني هذا الوحيد الذي لأن النفقة في الحج كان نفقة في سبيل الله فأفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن لو أنفق عليه الحج فهو في سبيل الله ثم هذه يبدو أنها نفقة كمان فقير يعني هو ذهب للحج وانقطع المال الذي معه فهو ينفق عليه من الزكاة لأن الله عز وجل جعل في الزكاة نفق على ابن السبيل وهو الذي انقطع ماله عن بلده في يعني في كلتا الحالات يجوز له أن يعطيه من ماله على أنها من زكاة المال لا بأس إن شاء الله.
نعم شيخ كريم امرأة فوق 60 من عمرها يعني النقاب ربما يضيقها في التنفس، فهل لها أن تخلع النقاب شيخي
كريم؟ يعني إذا كانت بلغت هذا السن فالله عز وجل يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا والمقصود بها هذا النقاب وإذا كان فيه ازدال فيجوز لها أن تخلع نقابها بشرط أن ما يكونش فيه أي زينة على وجهها.
نعم. أيضا تسأل الأخت الفاضلة ما الفارق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟
والله يعني هو الناس بيقعدوا يفرقوا بينها، أنا مش شايف فيه بينهم فرق. يعني هو صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس يعني وارتفاعها في السماء يعني ربع ساعة مثلا كده إلى وقت الظهر قبل الظهر بربع ساعة، فهي يعني يقال لها صلاة الشروق يقال لها صلاة الضحى، لكن يغلب عليها اسم صلاة الضحى، ما فيش يعني صلاة تسمى صلاة الشروق لوحدها وصلاة الضحى لوحدها.
نعم شيخ كريم، نسأل الله أن يرزقنا
آمين
صلاة الضحى والمحافظة على جميع النوافل.
آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
وهذا ليه ثواب كبير يعني المحافظة على النوافل، يعني من صلى الله 12 عبونا له بيت في الجنة، والحديث أن الحافظ على النوافل يحبه الله، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأيضا النوافل من فوائدها أن الله عز وجل يكمل للعبد الفريضة يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة وفي نقص في الفريضة سرحان يعني سرعة أي حاجة من كده، فالله يقول للملائكة انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع يقول له أكمله له به فريضته. فيعني صلاة النوافل نحافظ عليها جيدا، ان كثير من الناس للاسف يعني بيسال دي سنه ولا فرض، عشان لما يعرف انها سنه يبقى عايز يتركها. يعني لا، نحافظ على السنه كلها، في سنه الصلاه وسنه الصيام سنه الزكاه يعني الصدقات وهكذا يعني.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، الله يرحم ابنها يا رب العالمين. توفي في حادث يوم الجمعه و 12 سنه، فالاخت تسال هل يعد من الشهداء شيخي الكريم؟
وإن شاء الله يعني مثل هذا يعني محكوم له بالجنة
يا رب
لأسباب كثيرة. السبب الأول إن الـ 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء ذكر منهم من الشهداء صاحب الهدم، الهدم الذي وقع عليه الجدار وأفتت هيئة كبار العلماء إن حادث السيارة يدخل تحت هذا المعنى، يعني إذا مات في سيارة فهو يقوم للشهداء. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة والطفل في الجنة، والطفل المقصود به الذي لم يبلغ الحلم، ف 12 سنة ما أظنش أن يكون بلغ الاحتلام، يعني هو صغير فهو يقوم في الجنة، بل إنه يعني يبشر الوالدين بهذا الحديث الذي قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لمثل هذا الأمر، أنه دخل على الرجل وقد مات ولده قال ألا أبشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام
صغارهم ضعاميص الجنة، يعني صغارهم يكونون ملازمين في الجنة، يلقى أحدهم أباه يوم القيامة، المفروض أباه هنا الأب والأم يعني، يلقى أحدهم أباه يوم القيامة فيقال له أدخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبي، فيقال له اذهب فخذ بصنفة إزار أبيك وادخل بالجنة. فإن شاء الله تعالى يكون يعني مع صبرك واحتسابك لله عز وجل، هذا طبعا شرط أن الإنسان إذا ابتلي أنه يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيكون فرط لها إلى الجنة، يعني إن لقيها يوم القيامة يشفع لها بدخول الجنة. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة.
اللهم امين امين. أمة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ، في واحده منتقبه
وعليكم وقت التلفزيون من فضلك. تفضل. وقت التلفزيون.
ايوه يا شيخ، اختي متنقبه وكده وجالها واحد وحصل القبول، هل
الرؤيه تمت
وحصل القبول، هل كده يوم الخطوبة نفسها بتقعد بالنقاب ولا من غير النقاب مثلا وبعد الخطوبة؟
حاضر. هي خطبة دون عقد؟ مفيش عقد؟ مفيش كتب كتاب؟
لا مفيش كتب كتاب، خطوبة بس.
حاضر شيخنا يجيبك بإذن الله، يسر الله أمرك في أمان الله. نعم شيخي الكريم، أيضا الأخت تسأل وتقول أم محمد إذا يعني دعت هذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، هل هذا عند مصيبة الموت أو أي مصيبة
لا
تكون
شيئا؟ لا، هو أصل الحديث، أصل الحديث إن ما من امرئ يصاب بمصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. هذا عام. ولما مات أبو سلمة تذكرت أم سلمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدعته عند وفاته، فأبدلها الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عام، ولا يقال عند الموت فقط، ولكن عند أي مصيبة ولو صغيرة يقول اللهم أجرني، طبعا يسترجع إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي عليها خيرا منها.
أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أستاذ أحمد، الله يبارك فيك يا رب.
أهلا مرحبا، تفضل.
الله يبارك حضرتك. معلش ليا سؤالين، الله يبارك حضرتك. السؤال الأول، حضرتك أعزكم الله، وأنا يعني مثلا راش المسجد ولا حاجة، بيبقى أعزكم الله في بس يعني مياه مجاري في الشوارع وكده، بتبقى يعني التراب مثلا وأنا ماشي كده أو الحصى، أعزكم الله الشبشب بيخبط في التراب ده وينطر ويجي على اللبس، فهل ده طاهر ولا نجس ولا ايه؟
يعني انت
السؤال الثاني،
معلش يا استاذنا، استاذنا يعني عشان اتصور معاك، انت رايح المسجد ولابس النعل اعزك الله، ماشي في التراب بيجي على الملابس مش كده؟
ايوه، التراب بيبقى متسخ بميه مجاري، يعني احيانا
متاكد انها مياه مجاري اعزك الله ولا وساوس؟
اي لا، متاكد ان ميه مجاري في الارض، بس مش الميه ما بتجيش، لكن الحصى والزلط والرمله اللي في الطريق اللي متسخه بالميه دي.
نعم. انت استاذ علي، انت عندك وسواس في الطهاره؟ استاذ علي،
ايوه بقول لحضرتك عندي وسواس انا.
ربنا يعافيك، حاضر شيخنا يجيبك. السؤال الثاني،
السؤال الثاني الله يبارك فيك، صلاة الاستخارة، أنا صليت صلاة الاستخارة على شيء ما، بعد ما صليت مباشرة يعني ملت إن أنا أغير رأيي في إن أنا أعمل الحاجة دي، هل أستمر في العمل ولا أرجع لرأيي اللي هو إن أنا غيرته ده؟ يعني حضرتك أنا اتفضل.
الله يبارك، مع السلامة، ربنا يحفظك. نعم شيخ كريم في أمان الله يا أستاذ علي. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. أم عمر زوج ابنتها يعني كما وصفت يعمل في بنك في قسم القروض، ومش ده بس، بيشرب خمرة. هي بتسأل حكم قبول الهدايا منه والدخول في بيته والأكل عنده، شيخ كريم عافانا الله وإياه.
هو طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، قبول الهدية من ممن يأكل الحرام، خاصة إذا كان الحرام من الكسب وليس من أصل الشيء حرام، يعني ما هو شيء مسروق، ولكن هو بيعمل وبيأخذ راتب، لكن العمل فيه شيء محرم، يعني لعله أرفق الأقوال بذلك ما ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الحسن البصري. فقال ابن مسعود لك المهنأ وعليه المغرم، أو لقى المغنم وعليه الاسم، لقى المهنأ وعليه الاسم. وقال أبو موسى لقى المهنأ وعليه المغرم، يعني أنت لا شيء عليك، ولكن الاسم على من اكتسب ذلك. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وهم وصفهم الله عز وجل بأنهم يأكلون الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن طعام الذي قدم إليه، هل كان من الربا ام من غير الربا. وقالوا ايضا ان المال وصل الى المهدى اليه، يعني المال يصل اليها بطريق الهديه، وهذا الشيء طريق حلال، او بطريق الارث مثلا لو الاولاد ورثوا اباهم وهو يعمل بهذا، فقد وصل اليهم المال بطريق الحلال، بدليل انه لو اخذ هذا المال واشترى به طعاما او اشترى به شيئا، هذا المال صار حلالا في ايد البقال او من اشترى منه، فالاسم عليه هو. وان شاء الله الاخت يعني لا شيء عليها، لكن طبعا لابد
المناصحة، طبعا
لابد من النصيحة واظهار الضيق لهذا العمل، لازم نظهر له نحن زعلانين من هذا، وعدم التوسع يعني زائد هدايا ما نتوسع شئوي ونروح ناكل ما نتوسع شئوي، بحيث أن نظهر أيضا الإنكار، لأن الإنكار مطلوب يعني من حيث الاسم هي ما فيش حرمة عليها على القول، هذا القول وهو قول الراجح إن شاء الله، لكن من حيث الدعوة يعني لابد ان احنا
خاصة انه قريب زوج ابنه
وعم يشرب خمرة كمان، نسأل الله ان يشفي ان يهديه ويهدي جميع المسلمين
يا رب، يتوب على كل المسلمين يا رب العالمين. استاذة شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة شيماء اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم.
الو،
معاكي حضرتك، هاتي سؤالك بارك الله في عمرك، اتفضلي يا فندم.
الو،
هاتي السؤال.
الو،
هي مش سامعاني يا استاذ عدنان؟
ايوه،
هاتي سؤالك.
انا كنت عايزه اسال بس الشيخ حاجه، انا في كرب كبير والله ومحتاجه ان حد يفرج عني كربي، ربنا وحده اللي يعلم باللي انا فيه.
يعفو عنك يا رب.
محتاجه منكم بس ان توقفوا جنبي، اتوصل اليكم حد يساعدني لوجه الله.
انا بربي شيماء، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويفرج كربك، امين يا رب العالمين. يعني حضرتك ممكن تسيبي رقم الكنترول، ولو حد من اهل الخير عايز يتصل بحضرتك هو سامع صوتك دلوقتي ياخد رقمك من الشباب، سيبي رقمك مع الشباب في الكنترول لمن اراد، والعهدة عليك، احنا اول مره نسمع حضرتك، فاسال الله ان يفك كربك يا رب ويسر امرك، امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. معنا ضياء. حاضر استاذ ضياء. السلام عليكم.
ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا مرحبا يا استاذ ضياء، تفضل.
والله اني احبكم في الله.
احبك الله يا احمد، انا لاجلك، تفضل.
في سؤال كده يا شيخ بالمناسبه، يعني في واحد بيسب الدين، يعني ايه اتجاهنا ناحيته؟ يعني نعمل له ايه ونعمل ايه؟ سب الدين ويحرم الدين، تمام؟ الواحد يعني بيبقى بيتضايق وكده،
ربنا يعافينا ويعافيه ويتوب علينا وعلينا.
الواحد بيبقى عاوز يعمل حاجه بس ثاني الواحد يعني.
حاضر،
اللهم صل على
النبي، يتوب على كل المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخت ده يعني تكب الماء على قدمها بالخرطوم اثناء الوضوء، فما الحكم؟
لا، هو يعني هو اهم حاجه لو الميه وصلت يعني للمكان كله، هو بالنسبه للتدليك، التدليك سنه، لكن هل الخرطوم بتوصل لكل مكان ولا؟ فلازم تتاكد ان الميه وصلت للرجل كلها، ان فعلت ذلك فان شاء الله.
طبعا هي لظروف المرض شفاء الله عافاه لا تتمكن من الدلك،
نعم،
فلكنها تتاكد من وصول الماء الى كل القدم.
هو طبعا التدليك سنه وليس فرض يعني.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. الاخت ايضا تسال عن، هي تقول اختي منتقبه، الحمد لله حدث القبول بين الطرفين في الخطبه ويوم الخطبه وما بعد الخطبه، هل ترفع النقاب امام خطيبها شيخ الكريم؟
لا، هو الخطيب يرى المخطوبه لما بيروح يشوفها، بتبقى دي حاله ضروره يبيح لها كشف الوجه لينظر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكم. وبعد القبول أو الرفض في كلتا الحالتين خلاص هي ترجع، رجع الأمر كما كان، فهي بالنسبة له أجنبية لا يجوز له أن يراها إلا بعد أن يعقد عليها، أما قبل ذلك فهي بالنسبة له أجنبية لا يجوز له.
لا، مش بعد الخطبة، طالما قبل العقد خلاص ليس له أن يطلع على وجهها مرة أخرى.
نعم،
ولا أن يخلو بها.
ولا أن يخلو بها.
نعم شيخ كريم. أستاذ علي يسأل ويقول حكم التراب المبلل إن كان مبللا بالفعل بماء في الشارع، سواء كان بقى مياه طاهرة أم غير طاهرة، إن وصل هذا التراب المبلل على الثياب وهو ذاهب إلى المسجد فما حكم الصلاة؟
يعني انت حضرتك سالته انت موسوس، فقال لك المشكله في ان الموسوس بيتخيل امورا كثيره. يعني اذا كان الميه هي اللي غت عليه ومتاكد انها نجاسه يبقى دي خلاص لازم يغسلها. اذا كان التراب مبلل و بحيث ان هو يعني طرق اثر وكان هو متاكد، وان طبعا اشك في هذا الكلام كله، يعني اذا كان متاكد انها نجاسه يبقى هنا برضه هيغسل المكان بس يكون تركت اثر على الثياب او تركت اثر على جسده.
وبعدين هو التعنت كمان أما يعني مجرد هو مش دايس على الماء المتسف
هو بيقول بقى بتنطر عليه
وهو بيمشي في التراب المجفف الناشف فمش هيقعد بقى يقول هو يا ترى الميه جت على التراب ولا التراب جاي على الميه وبعدين جاي هيبقى فيه عنت فيه
تعنت. دي حاجتين دلوقتي الحاجه الاولى ان هو ليس كل تراب مبلل يكون هو نجاسه قد يكون بلل بماء المطر او بلل حد رش ميه او كده يعني هل هو متيقن ولا هو مجرد وهم عنده
من اين ياتي اليقين
اذا كان اذا كان وهم او كده او غير يقين انها نجاسه يبقى الاصل انها تحمل على الطهاره يعني مش متاكد ان دي نجاسه مش هو بقى احتمال لا لازم يكون متاكد انها نجاسه لو في احتمال يبقى هتحمل على الطهاره لان الاصل الطهاره الامر الثاني ان يكون متاكد فعلا انها جت على ثيابه ما هياش عملت عفر بس كده يعني عملت عفر يبقى التراب جاف فدي دي مشاكل يعني ان الناس الموسوسه انه اي حاجه يعني بيتشدد فيها يعني.
نعم وطبعا افضل حاجه للموسوس الا يلتفت لهذه الوساوس
نعم صحيح
بارك الله فيك شيخنا الكريم الأخ علي أيضا لو صلى استخارة ومال إلى شيء أثناء الاستخارة بعد الاستخارة غير رأيه ومال إلى الآخر فما حكم هذا
لا, لا شيء عليه نعم. يعني هو لعل الاستخارة هي التي جعلته يغير رأيه يعني اللهم أنه بيقول في الحديث في الدعاء كان خيرا لي فقدره لي إن كان شرا فاصرف عنه لعل الله عز وجل صرفه بتغيير الرأي نعم. فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى
نعم الأخ ضياء يعني كيف نتعامل او كيف يتعامل مع من يسب دين الله عز وجل
يعني هو المفروض طبعا في اقامه الحدود ان مثل هذا بيرفع الامر للقضاء ويستتاب والا ان في حكم عليه لكن احنا الان بنتعامل بالدعوه فما فيش قدامنا الا النصيحه وتخويفه بالله عز وجل وانه الذي يسب الدين يخرج من الدين فيخوفه بمثل هذه الأحاديث والآيات التي يعني يخشى على مثل هذا أن يكون يعني ارتد عن دين الله عز وجل ومثل هذا يكون من أهل النار طبعا ممكن هو في هذه الحالة يموت عليه قبل أن يتوب ومن مات على شيء بعث عليه قد حدث هذا بعض الناس وهو بسبب دين مات دي طبعا سوء خاتمة نسأل الله السلامة فيعني الاخ يتعامل معه بالدعوه وبالرفقه ايضا ونسال الله ان يهديه ويهدي الجميع.
امين يا رب العالمين. بعض الناس بيقول لك انا ما بسبش دين ربنا انا اسب اخلاق هذا الذي يقف امامي معاملاته او معاملاته
عموما
تصرفاته وهكذا نعم شيخ كريم.
لا يعني بينظر فيها من حيث الحكم لكن هو ما يبررش نفسه بانه يسمح لنفسه ان يسب لان المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفحش والبذيء بعض يقول لك انا
مش قليل الادب يعني
بسب دين السياره او بسب دين الحيوان وده ملوش دين لا هذا خطا ايضا لا ينبغي لو ان هذا حرام يعني حتى لو انه بيسب شيء ما وبعدين كلهم يقول هذه الجمادات تتعبد لله عز وجل دينها الاسلام وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها فما ينفعش ان هو يسب حتى ولو على سبيل الشيء الذي يعني غير مكلف
ما ينفعش
لا ينفعش
عف اللسان
نعم نعم
بارك الله فيكم شيخنا الكريم دكتور عادل عزازي متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم
جميعا يا رب
اللهم امين يا رب العالمين صلى الله عز وجل ان يحفظك بحفظه
الله امين
وان يرضى عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين وان يحفظ المسلمين في مشارق الارض وفي مغاربها وان يوسع عليهم وان يبارك لهم في ارزاقهم وان يقضي الدين عن جميع المدينين ويفرج الكرب عن جميع المكروبين هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك دمتم في طاعه الله إن شاء الله تعالى قبل السلام موعدنا مع أهل الذكر والدكتور متولي البراجيلي في 9 مساء وبرنامج أهل الذكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون